هجمت قوى الاستكبار. أصدرت مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة بيانا بشأن انتهاء العمل بالقرار رقمي 2231 حول الاتفاق النووي الإيراني في 18 من أكتوبر تشرين الأول الجاري أي يوم غد السبت. وقال البيان إن تحرك الولايات المتحدة وأوروبا لتفعيل آلية الزناد يفتقر إلى أي أساس قانوني أو إجرائي، داعيا جميع الأطراف إلى الامتناع عن الإجراءات أحادية الجانب والتهديدات باستخدام القوة. وتضم مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة 20 دولة ضمن تحالف شكل لدعم المبادئ والمقاصد المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. أعلن المدير العام للمستشفيات في وزارة الصحة بغزة الدكتور محمد الزقوت تسلم 120 جثمانا من الاحتلال على 3 دفعات متتالية بينها 10 الجثامين مجهولة الهوية. وقال الزقوت إن الفحوصات أظهرت أثر تعذيب وحروق وطلقات نارية من مسافة قريبة، إضافة إلى جثث تحمل آثار جنازير دبابة وقيود بلاستيكية حول الأيدي والأرجل. وأوضح زقوت أن الوزارة تمكنت حتى الآن من التعرف على هوية 6 شهداء فقط، بينما يتعذر تحديد هويات الباقين بسبب غياب التحاليل الوراثية المتخصصة. وصلت قوات الاحتلال فجر اليوم حملاتها بمناطق عدة في الضفة الغربية شملت إصابة شابين قرب جنين وشمالي القدس المحتلة، إلى جانب دهمها منزل أسير محرر في رام الله. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساءها أمس الخميس عن استشهاد الشاب مهدي أحمد كوميل برصاص قوات الاحتلال في بلدة قباطية جنوبية جنين. وفي حادث منفصل استشهد طفل من بلدة الريحية جنوب الخليل بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار على أطفال كانوا يلعبون كرة القدم في ملعب مدرسة هناك. شن الجيش الإسرائيلي 9 غارة على بلدات بجنوب وشرق لبنان في تصعيد لافت لخروقات اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله. وقد طالت الغارات أقضية النبطية والصيدة ومجاعيون وبنت جبيل في الجنوب وبعلبك في الشرق، فيما قالت مصادر إعلامية إن سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية أسفرت عن شهيد و7 إصابات في حصيلة أولية. والسبت الماضي حذر الرئيس اللبناني جوزيف عون من وجود من يفكر في الكيان الإسرائيلي دون تسمية للنقل نار غزة إلى لبنان في ظل حاجته إلى استدامة الاسترزاق السياسي بالنار والقتل. حول العدوان الإسرائيلي المستمر على جنوب لبنان نستمع إلى الرؤية الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية علي حمية.
كرة النار ما تزال ملتهبة، والموضوع بأنها كلها غارات على أماكن غير مسكونة غير عسكرية هي لإرهاب الناس ولتعطيل الناس عن أعمالها ولزرع الخوف في قلوب البيئة المقاومة في جنوب لبنان. يعني كل ما تم ضربه، حتى أن شمستار التي تم الاعتداء عليها اليوم كان اعتداء على منزل فارغ قديم لا صفة له عسكرية. يعني العدو الإسرائيلي ما يزال يغتال، كما حصل مجزرة في بنت جبيل لعائلة متكاملة، وكذلك في زبدين الغارة على جريح حي لا يبصر جراء الاعتداء بالبيجرات ومقطع اليدين. يعني العدو الإسرائيلي كأنه جن جنونه وأنه لا يعلم ما هي الأهداف التي يريد أن يقوم بها، وحاليا يعتبر بأن النقطتين اللي تم من خلال 20 نقطة صفقة الأمريكية التي وقع على فقط بندين من 20، وأنا هذه معلومات وليس تحليل، وقع على البند إقتال الغذاء وبند فقط تبادل الأسرى وباقي البنود هي قيد الدراسة ولم يوقع عليها. العدو الإسرائيلي يرى بأنه حتى أنه لا يمكنه إعلان الانتصار مع غزة ولا يمكنه إعلان الهزيمة لحماس، وكذلك لبنان. العدو الإسرائيلي يريد أن يعوض عن الاتفاق الذي يعتبره مخزي له، وبأنه إعلان انكسار لبنيامين نتنياهو سياسيا وعدم إعلان انتصار للعدو الإسرائيلي، وأن هذه الغارات هي اعتداءات على جنوب لبنان. أنا بعتبر أنه ما يقوم به هو غارات أمنية ما تزال ضمن نطاق الحالة الأمنية، ولكنها فاشلة إلى الآن، يعني ما قدر يحدد ولا هدف جديد. كل بنوك الأهداف القديمة يجد القصف عليها ولكنها غير مجدية له.
دان الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت بلدات عدة في الجنوب اللبناني وطاولت منشآت مدنية، وقال عون إن العدوان الإسرائيلي المتكرر يأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تدمير البنى الإنتاجية وعرقلة التعافي الاقتصادي واستهداف الاستقرار الوطني تحت ذرائع أمنية زائفة. وأضاف أن هذا السلوك التصعيدي يشكل خرقا جسيما للقرار 2701 وللاتفاق على وقف العمل العدائي للعام 2024. أفادت وكالة رويترز باختراق أنظمة مكبرات الصوت في 3 مطارات كندية ومطار أمريكي لبث رسائل تشيد بحركة حماس. إلى العناوين. إيران تؤكد تدمير 21 نقطة استراتيجية وهامة للكيان الإسرائيلي بصواريخها. جثة من الشهداء الفلسطينيين تروي قصة الإعدام والتعذيب والجرائم الإسرائيلية بحق الأسرى. الاحتلال يشن 9 غارات جوية على لبنان، وعم يقول إن العدوان الإسرائيلي يستند لذرائع زائفة. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سوريا تحت المجهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر. بعد إسقاط الأسد أعلن عما سمي العرس الديمقراطي، لكن هل تغير شيء فعلا؟ أم أننا أمام نسخة معدلة من النظام القديم؟ الرئيس أحمد الشرع يملك اليوم سلطات واسعة وبرلمانا جديدا ودستورا جديدا، بينما الضغوط الدولية تستمر على دمشق للرضوخ لمطالب تل أبيب. فهل نحن أمام تحالف جديد أم مجرد إعادة توزيع للسلطة بوجوه مختلفة؟ ابقوا معنا لنكشف التفاصيل في هذه الحلقة من سوريا تحت المجهر. أيها الأفاضل، في واحدة من أغرب التجارب الديمقراطية وبكل المقاييس والمعايير، شهدت سوريا انتخابات لا تشبه أي انتخابات أخرى. فقد اختارت اللجنة الانتخابية المركزية التي تم تعيينها بطريقة غير مباشرة من قبل الرئيس الانتقالي أحمد الشرع نحو 7000 شخص كهيئة ناخبة لتنتخب بدورها 140 عضوا من أعضاء البرلمان الجديد. أما عدد المرشحين فقد تجاوز 1570 شخصا، لكن القصة لا تنتهي هنا. الرئيس الشرع سيعين بنفسه الثلث الباقي من البرلمان، أي 70 عضوا إضافيا، من دون أن تتضح بعد طبيعة الصلاحيات التي سيمنحها هذا البرلمان. في ظل الدستور الجديد الذي صاغه رفاق الرئيس وأقره هو بنفسه في 13 من مارس آذار الماضي، الغريب أن الإعلام العربي والدولي تجاهل هذه الانتخابات تماماً، وربما لأن الجميع يعلم أنها لا تتجاوز كونها مسرحية سياسية أعدت فصولها في واشنطن بالتنسيق والتعاون مع تل أبيب وأنقرة والدوحة والرياض، وبضوء أخضر من موسكو التي تخلت في اللحظة الأخيرة عن حليفها الاستراتيجي بشار الأسد، كما تخلت من قبل عن القذافي وقبل ذلك عن صدام حسين. أما المفاجأة الأكبر فجاءت عندما قرر الرئيس الشرع إلغاء بعض العطل الرسمية، وعلى رأسها ذكرى حرب 6 أكتوبر، إرضاء لتل أبيب ربما، وكذلك عيد الشهداء في 6 أيار مايو، تلك الذكرى التي تعود إلى عام 1916 حين أعدم الحكم العثماني مجموعة من الوطنيين السوريين واللبنانيين، خطوة أثارت جدلا واسعا، خاصة أن البعض رأى فيها إرضاء للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وريث الدولة العثمانية التي تسعى أنقرة اليوم لإحياء أمجادها بعد سلسلة من النجاحات العسكرية والسياسية في سوريا والعراق وليبيا والصومال والسودان وقطر، حيث ترفرف الأعلام التركية فوق قواعد عسكرية هناك. مستمعين الأفاضل، أما الآن ننتقل إلى ضيفنا لهذه الحلقة من برنامج سوريا تحت المجهر. ننتقل إلى الكاتب والمحلل السياسي من بيروت الدكتور جواد سلهب. دكتور جواد، أهلا ومرحبا بكم وشكرا لقبول الدعوة.
يعني بداية تحية لكم وللمستمعين الكرام، وتحية موصولة إلى الشعب الإيراني والقيادة الإيرانية وعلى رأسهم سماحة السيد المفدى السيد علي القائد الخامنئي دام الله ظله الشريف.
دكتور، على ضوء الانتخابات الأخيرة في سوريا، برأيك هل يمكن فعلا وصف ما حدث بأنه تجربة ديمقراطية حقيقية، أم أننا أمام مشهد جديد من فصول المسرحية السياسية المعتادة حيث تتبدل الوجوه لكن النص واحد؟ ما رأيكم؟
عندما نتحدث عن الانتخابات الأخيرة التي قادها أحمد الشارع أو بين هلالين أبو محمد الجولاني، لا يمكن أن نخدع أنفسنا ونسمي ما جرى تجربة ديمقراطية. ما حصل في الواقع هو عملية إقصاء منظم ومسبق التخطيط، جرى فيها استبعاد عشرات الشخصيات الفاعلة والمستقلة، فقد لأنها لا تنسجم مع التوجه السياسي الذي أراده الشرع وفريقه. لقد تحولت الانتخابات من فرصة لإعادة الحيوية إلى الحياة السياسية السورية إلى أداة لتصفية الحسابات الشخصية والسياسية ولإعادة إنتاج طبقة جديدة من المنتفعين، لا من الممثلين الحقيقيين للشعب. الأسوأ من ذلك أن هذه الانتخابات جاءت تحت شعارات التجديد والإصلاح، لكنها في جوهرها كانت تكريساً لنهج أحادي جديد ربما أكثر ضيقاً من المرحلة السابقة، فالذين حاولوا الترشح ببرامج مستقلة قد أقصوا، والذين عبروا عن رأي مخالف جرى تهميشهم بل واتهامهم بالعداء أو قلة الولاء. هنا السؤال الكبير الذي يطرح نفسه، كيف يمكن الحديث عن ديمقراطية إذا كانت الخيارات تحدد مسبقا ونتائج التنافس تعرف قبل أن تبدأ؟
نعم.
المفارقة المؤلمة أن كثيرين من السوريين باتوا يقارنون بين ما جرى اليوم وما كان يجري في عهد الدكتور بشار الأسد، فيكتشفون أن النظام السابق رغم كل ما كان أو كل ما يمكن يعني نقده كان يتيح للشعب مساحة أوسع من المشاركة والتعبير. في عهد الأسد كانت الانتخابات مناسبة لظهور تنوع سياسي داخل الجبهة الوطنية التقدمية، وكان المواطن يشعر أن له صوتا وأن بإمكانه أن ينتخب من يريد من دون خوف أو تهديد بالإقصاء أو العقاب السياسي. كانت العملية على الأقل تحافظ على الحد الأدنى من التوازن بين الدولة والمجتمع، وكانت القيادة تظهر احتراما لإرادة الناس ولو ضمن الإطار يعني المعروف، لكنها لم تكن يعني تنكر حق الناس في التعبير ولا تسخر في تطلعاتهم كما يحدث اليوم.
نعم.
أما في ظل قيادة أحمد الشارع فالمشهد مختلف تماما. لقد أفرغت العملية الانتخابية من مضمونها الوطني وتحولت إلى استعراض للنفوذ والهيمنة، لم تعد صناديق الاقتراع وسيلة للتعبير بل أداة لتكريس سلطة ضيقة تقصي الكفاءات الوطنية وتكافئ التبعية المطلقة. وما يزيد من الأمر سوء أن هذه الممارسات ترتكب باسم المرحلة الجديدة والتغيير، في حين أن التغيير الحقيقي لا يكون بإلغاء الآخرين بل بإفساح المجال أمام الجميع للمشاركة في بناء الوطن. إن من حق يعني الشعب السوري اليوم أن يسأل كيف يمكن لمن يتحدث عن الديمقراطية أن يبدأ عهده بإقصاء الآخرين. هذه التناقضات تفضح زيف الشعارات وتؤكد أننا أمام مسرحية سياسية جديدة بنص مختلف قليلا، لكن المضمون نفسه وربما أسوأ. من هنا لابد أن أقول الحقيقة بوضوح. النظام السابق بقيادة الدكتور بشار الأسد كان أكثر وضوحا وأمانة في التعامل مع الشعب، لم يدعي ما ليس فيه ولم يستخدم شعارات زائفة ليغطي على الإقصاء، كان يسمح بتعبير نسبي عن الرأي ويستمع إلى الناس ضمن الأطر التنظيمية والسياسية.
نعم.
أما اليوم فنحن أمام مشهد يقصي الشرفاء باسم الإصلاح ويسكت الوطنيين باسم الولاء، لذلك لا يمكن تسمية ما جرى انتخابات بل هو فصل جديد من فصول التراجع السياسي، حيث أغلقت الأبواب في وجه القوى الوطنية الحقيقية وفتحت فقط لمن يجيدون التصفيق. أما الشعب السوري فهو يدرك تماما من الذي احترم إرادته ومن الذي صادرها تحت لافتة المرحلة الجديدة.
شكرا جزيلا لكم دكتور جواد سلهب، لو سمحتم ابقوا معنا حتى نهاية اللقاء. أما الآن نتوقف عند فاصل قصير وبعد ذلك نواصل. عودة إلى الانتخابات مستمعينا الكرام، حيث تغنى البعض بما سمي العرس الديمقراطي بعد إسقاط نظام الأسد، لكن ما تجاهله الجميع هو الصلاحيات التي منحها أبو محمد الجولاني لنفسه عندما أصبح يعرف باسم أحمد الشارع. ففي 29 من كانون الثاني يناير جمع الشارع زعماء وقادة الفصائل المسلحة الموالية له في قصر الرئيس الأسد، وطلب منهم أن ينتخبوه رئيسا انتقاليا للجمهورية، بعد أن كان قد منح معظمهم من قبل رتبا عسكرية عليا وعينهم في مناصب عسكرية وأمنية حساسة، رغم أن بعضهم من الأجانب الذين منحهم الشرع لاحقا الجنسية السورية. كما تجاهل الجميع بنود الدستور الذي صاغه رفاق الشرع واعتمده هو شخصيا، حيث اعترف لنفسه بموجبه بكامل الصلاحيات المطلقة من دون أي اعتراض أو انتقاد أو محاسبة من أحد، وهي الصلاحية التي لا تختلف كثيرا عن تلك التي كان يتمتع بها الأسد، بل إنها في بعض الأحيان تتجاوزها. فوفقا للدستور الجديد، فإن الشرع هو رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء كما هي الحال في تركيا، وهو أيضا القائد الأعلى للقوات المسلحة، وله الحق في تعيين جميع الوزراء وإقالتهم متى يشاء. بالعودة إلى ضيفي الدكتور جواد سلهب، دكتور، دستور جديد وبرلمان جديد ورئيس يجمع كل الصلاحيات بين يديه، مشهد يبدو مختلفا على السطح لكنه يثير السؤال الأهم: هل نحن أمام بداية حقيقية لعهد جديد أم أمام إعادة إنتاج مدروسة للنظام القديم ولكن بوجه جديد؟
يعني طبعا عندما ننظر إلى المشهد السوري اليوم، دستور جديد وبرلمان جديد ورئيس يجمع الصلاحيات بين يديه، قد يبدو للوهلة الأولى أننا أمام ولادة عهد سياسي مختلف، لكن عند التعمق في التفاصيل نكتشف أن ما جرى ليس بداية جديدة بقدر ما هو إعادة إنتاج مدروسة للنظام يعني القديم، ولكن بوجه جديد أكثر إحكاما. فالدستور الجديد الذي روج له على أنه يعني بوابة النهضة السياسية جاء محملا بثغرات تبقي مركز القرار في يد واحدة دون أي توازن أو فصل حقيقي للسلطات، والبرلمان الجديد الذي يفترض أن يكون صوت الشعب تحول في الواقع إلى غرفة صدى لقرارات تصاغ خارج جدرانه، مما أفقده دوره التشريعي والرقابي الحقيقي. أما يعني الرئيس أحمد الشرع الذي قدم كمركز للتغيير والإصلاح، فقد جمع بين يديه كل الصلاحيات التنفيذية والتشريعية تقريبا، فأصبح هو المشرع والمنفذ والحكم تماما كما في الأنظمة الشمولية الكلاسيكية. بالتالي نحن لا نشهد ولادة عهد جديد، بل تكريسا لعهد أكثر انغلاقا يستخدم شعارات الإصلاح كغطاء لإحكام القبضة على الدولة والمجتمع، والمفارقة الصارخة أن ما يقدم اليوم على أنه نظام حديث يبدو في جوهره أكثر تراجعا حتى مقارنة بما كان عليه الوضع في عهد الدكتور بشار الأسد. في زمن الأسد ورغم كل الانتقادات كانت المؤسسات قائمة فعلا، كان هناك حزب حاكم لكن ضمن جبهة وطنية تجمع أحزابا مختلفة، وكان هناك تنوع سياسي نسبي داخل المجلس، وكان المواطن يشعر بحد أدنى من المشاركة، وكان يسمح للنخب بالتعبير ولو ضمن الحدود عن آرائها دون خوف من الإقصاء أو التخوين. أما اليوم فقد أغلقت كل النوافذ وأسكتت كل الأصوات وتم احتكار القرار باسم المرحلة الجديدة، في حين أن هذه المرحلة لا تحمل من التجديد إلا الاسم. الفرق الجوهري بين النظامين أن الأسد رغم مركزيته كان يستمد جزءا من شرعيته من علاقة حقيقية مع الشعب، علاقة تقوم على الثقة المتبادلة وعلى الإحساس بالهوية الوطنية الجامعة، بينما أحمد الشرع اليوم يحاول أن يصنع شرعية من فوق لا من القاعدة، مستخدما الخطاب الإصلاحي كواجهة لإخفاء واقع يقوم على الإقصاء والانتقاء. إن أخطر ما في هذا المشهد هو أنه يقتل فكرة السياسة نفسها، حين يصبح الدستور أداة لتثبيت السلطة والبرلمان مساحة للمبايعة لا للمساءلة، والرئيس فوق الجميع، فكيف يمكن أن نتحدث عن بداية جديدة؟ إنها ليست بداية، بل استمرار لعقلية واحدة تغير أدواتها ولم تغير جوهرها. من هنا لا يمكننا أن نعتبر ما يجري تحولا ديمقراطيا، بل تحولا شكليا لإعادة تدوير السلطة. لقد تغير الخطاب وتغيرت الوجوه، لكن الذهنية القديمة ما زالت تحكم، ذهنية الإقصاء واحتكار القرار وتخويف المجتمع من التعددية.
نعم،
سوريا لا تحتاج إلى دستور مكتوب بأيدي المستشارين، بل إلى عقد اجتماعي جديد ينبع من إرادة شعبها، لا من إرادة رجل واحد أو نخبة محدودة. وعهد جديد لا يبدأ عندما تعلق صور جديدة في الشوارع، بل عندما تفتح الأبواب أمام الناس لقول كلمتهم دون خوف، وعندما تعاد الكلمة إلى الشعب الذي هو مصدر الشرعية، لا شاهد صامت عليها. لذلك نعم، نحن أمام وجه جديد للنظام القديم، أكثر حدة في احتكار السلطة وأقل تسامحا مع الرأي الآخر. وما لم يستدرك هذا المسار،
نعم،
فسنجد أنفسنا نعود إلى المربع الأول، لكن بثياب مختلفة وشعارات أكثر براقة وأقل صدقا.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نجدد التحايا وأنتم لازلتم برفقة برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر. في هذه الحلقة سنناقش المحاور التالية: هل أصبحت دمشق اليوم ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية بعد أن فقدت قرارها السياسي والعسكري؟ وهل ما يجري بين الشارع ونتنياهو هو تفاهم قسري تفرضه العواصم الكبرى، أم صفقة مصالح جديدة ترسم على حساب الشعب السوري؟ بعد أن تهدأ نيران غزة، ما حجم التنازلات التي سيقدمها الشارع لنتنياهو؟ وهل يملك ما يفاوض عليه أصلاً؟ هذه المحاور نناقشها في هذه الحلقة من سوريا تحت المجهر. أيها الأفاضل، في كل الأحوال ومع هذا التجاهل الغريب من العواصم الغربية والإقليمية لكل سلبيات نظام الشارع الذي حل محل نظام الأسد، يبدو أن الصورة أوضح مما تبدو عليه. فالجميع يعلم أن الرئيس دونالد ترامب الذي التقى الشارع في الرياض في 14 من مايو آيار الماضي، والرئيس إيمانويل ماكرون الذي استقبله في قصر الإليزي بعد أيام قليلة فقط، لن يتأخرا، ومعهما حكام العواصم الاستعمارية في الضغط على دمشق للرضوخ لكل مطالب تل أبيب جملة وتفصيلا. ولا مجال هنا لأي مساومة حقيقية، فالمفاوضات كما يريدها ترامب تمر عبر صديقه وحليفه أردوغان الحاكم المطلق في الشمال السوري بحسب ما قاله بنفسه. ويبقى السؤال الكبير: بعد أن تهدأ نيران غزة، ما حجم التنازلات التي سيقدمها الشارع لنتنياهو؟ وهل يملك ما يفاوض عليه أصلاً؟ العواصم الغربية أغمضت عينيها عن حكمه الديكتاتوري الفاسد والاستبدادي، رغم ما كشفته التقارير الدولية عن مجازر الساحل والدروز. وفي الوقت نفسه يواصل جيش الاحتلال تحركاته بحرية تامة في أرياف دمشق بعد أن دمر البنية العسكرية السورية بالكامل، بينما يلتزم الوزير الشيباني الصمت المريب خلال لقاءاته المتكررة مع رون ديرمر وزير الشؤون الاستراتيجية في كيان الاحتلال هناك في باريس.
وللمرة الأخيرة في هذه الحلقة أتوجه إلى ضيفي الدكتور جواد سلهب. دكتور، هل أصبحت دمشق اليوم ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية بعد أن فقدت قرارها السياسي والعسكري؟ وهل ما يجري بين الشارع ونتنياهو هو تفاهم قسري تفرضه العواصم الكبرى، أم صفقة مصالح جديدة ترسم على حساب الشعب السوري؟
يعني في الواقع عندما نتأمل ما يجري في دمشق اليوم، لا يمكن إنكار أن العاصمة السورية لم تعد تمسك بزمام قرارها السياسي والعسكري كما كانت تفعل في عهد الدكتور بشار الأسد. لقد تحولت للأسف إلى ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية، تتقاطع فيها مصالح القوى الكبرى وتتنازعها أجندات الخارج، بينما يغيب الصوت السوري الوطني الذي كان يوما يملأ الإقليم حضورا وهيبة. في الماضي كانت دمشق بقيادة الدكتور بشار الأسد تفرض المعادلات ولا تفرض عليها المعادلات، كانت مركز القرار في محور المقاومة،
نعم،
وكانت قادرة على الموازنة بين الضغط الدولي وحقها في السيادة الوطنية. أما اليوم في عهد أحمد الشارع فقد انتقلنا من مرحلة سوريا القرار إلى مرحلة سوريا الانتظار، أي انتظار ما يقرر في العواصم الكبرى ليطبق في الداخل تحت مسميات الانفتاح والمرحلة الجديدة. الأخطر من ذلك هو ما يحكى سواء علنا أو ضمن الكواليس عن تفاهمات غير معلنة بين الشارع ونتنياهو برعاية بعض العواصم الكبرى. هذه التفاهمات مهما تم تجميلها بلغة الدبلوماسية لا يمكن وصفها إلا بأنها صفقة مصالح سياسية واقتصادية ترسم على حساب الشعب السوري وحقوقه التاريخية. هي ليست تفاهمات ندية بين دولتين، بل رضوخ قصري لنظام فقد توازنه وشرعيته، فاختار أن يشتري الشرعية الدولية بثمن التنازل عن الثوابت الوطنية. ولكي نفهم حجم المفارقة يكفي أن نتذكر أن الدكتور بشار الأسد رغم كل الضغوط والحروب لم يدخل سوريا في أي صفقة تمس سيادتها أو أرضها، كان يرفض بوضوح أن تكون دمشق ورقة في يد أحد، وكان يضع مصلحة سوريا العليا فوق أي حساب إقليمي أو شخصي. اليوم المشهد مختلف تماما. أحمد الشارع أو ما يسمى أبو محمد الجولاني،
نعم،
لا يتحدث باسم سوريا بل باسم القبول الدولي، وكأن الكرامة الوطنية أصبحت بندا تفاوضيا يمكن بيعه أو تأجيله. ولذلك ما يجري بين الشارع والنتن ياهو ليس تفاهما متكافئا كما يحاولون تصويره، بل تفاهم قسري فرضته العواصم الكبرى، والهدف منه واضح: إخراج سوريا من معادلة المقاومة وتحويلها من دولة محور مؤثرة إلى ساحة تمر فيها المشاريع الإسرائيلية والغربية بأمان. إنه مشروع تفكيك سياسي ناعم أخطر من أي عدوان عسكري مباشر. لكن ما يجهله هؤلاء هو أن الوعي الشعب السوري لا يشترى ولا يخدع بالشعارات. الشعب الذي واجه الحرب والمؤامرة لعقد من الزمن يدرك تماما أن ما يراد له اليوم هو محو ذاكرة الدولة المقاومة واستبدالها بدولة وظيفية خاضعة. ولذلك رغم كل محاولات الشارع وحلفائه الجدد لن يستطيعوا أن يلغوا حقيقة أن سوريا كانت وستبقى دولة القرار المستقل، حتى لو مرت بمرحلة اختطاف مؤقتة. إن خطورة المرحلة الحالية لا تكمن فقط في طبيعة التفاهمات السياسية بل في فقدان مركز القرار الوطني، فعندما يصبح القرار السياسي مرهونا بالعواصم الكبرى والقرار العسكري تابعا لمعادلات الخارج نكون أمام دولة فقدت سيادتها الفعلية مهما رفعت من شعارات الوطنية والاستقلال. لهذا يمكن أن أقول بوضوح بوضوح ما يجري اليوم في دمشق ليس بداية عهد جديد، بل مرحلة من التنازل المقنع يعاد فيها رسم دور سوريا على مقاس القوى الكبرى لا على مقاس تاريخها ومكانتها. أما ما بين الشرع والنتن ياهو فليس تفاهم مصالح، بل صفقة إكراه سياسي تنفذ على حساب الدم السوري والذاكرة الوطنية والكرامة التي دفع ثمنها هذا الشعب غاليا. ورغم كل ذلك فإن دمشق التي قاومت عبر التاريخ لن تبقى رهينة هذه المرحلة، فكما خرجت من حروب وحصارات أشد ستستعيد قرارها حين يعود القرار إلى من يستحقه، إلى الشعب.
نعم.
لا إلى الصفقة.
شكرا جزيلا لكم دكتور جواد سلهب الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا من بيروت. شكرا لكم لإتاحتكم لنا هذه الفرصة. أيها الأفاضل، ها نحن نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من سوريا تحت المجهر. سلطنا الضوء على التحولات في سوريا من العرس الديمقراطي المزعوم إلى البرلمان والدستور الجديد، مروراً بالضغوط الدولية والمصالح الإقليمية، وصولاً إلى مستقبل السلطة والسيادة السورية. السوريون اليوم أمام تحدي كبير، و بين أيديهم المستقبل الذي سيقرره صانع القرار الحقيقي. شكرا لكم لمتابعتنا، وترقبوا الحلقات القادمة لنواصل معا كشف التفاصيل وتحليل الحقائق، ولنضع سوريا تحت المجهر بكل موضوعية. إلى اللقاء.
صاروا الأرض لنا. الأول قبلة الإسلام أبد والله ملعوفة
كل
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إذا لم يمكن بذل النفس في سبيل الله عز وجل فإنه بإمكان كل إنسان أن يصب ما لديه من طاقات في رضا الله عز وجل، ومن مصادق قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومما رزقناهم ينفقون، صدق الله العلي العظيم. توجيه الطاقات والقدرات في سبيل الله بأن يجعلها من أجل بناء المجتمع الإسلامي الذي يريده صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف من قضاء لحاجة مؤمن، ونشر لهدى في أمة، وتفريج لكربة مكروب، وإغاثة لملهوف، وغير ذلك من وجوه البر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اكتشف إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
أعزتنا المستمعين الأكارم، تحيانا القلبية الخالصة لكم في جولة أخرى بين رحاب بلاد إيران عبر برنامجكم اكتشف إيران، حيث سنستكمل جولتنا بين أرجاء محافظة خوزستان، أرض الأنهار المتدفقة وبساتين النخيل الوارفة والطبيعة البكر والزراعة والصناعة النابضة بالحياة والقلب النابض للاقتصاد الإيراني. في هذه الحلقة سنسافر معا إلى قلب تاريخ عريق يمتد لآلاف السنين، انضموا إلينا لاكتشاف المزيد من روائع خوزستان.
المستمعين، خوزستان أشبه بمتحف حي، حيث لا يزال تاريخها الممتد لآلاف السنين ينبض بالحياة. إنها مهد الحضارات القديمة وأرض الكرم والضيافة، حيث يجذب شعب خوزستان الطيب بكرم ضيافته الذي لا مثيل له وثقافته الغنية، العديد من السياح من إيران ومن جميع أنحاء العالم إلى هذه المحافظة كل عام، وسواء كنت من هواة التاريخ أو من محبي الطبيعة أو ترغب فقط في اكتشاف مكان جديد، فإن خوزستان تلبي جميع الأذواق.
دعونا أولا نلقي نظرة على جغرافية خوزستان، حيث تشكلت هذه الأرض منذ ملايين السنين خلال العصرين الجيولوجيين الثالث والرابع، ومناجم الملح والطين واحتياطيات النفط الضخمة التي تحتوي على بقايا حيوانات قديمة هي من آثار تلك الحقبة. لقد ساهم تآكل المياه وحركة القشرة الأرضية في تشكيل هذه المنطقة إلى تركيبتها الحالية، ومن جبال زاغروس الشاهقة شمالا وشرقا إلى الخليج الفارسي جنوبا وغربا، تتمتع خوزستان بمنحدر طبيعي جعل مناظرها الطبيعية فريدة.
يتميز مناخ خوزستان بالتنوع بسبب طبيعتها المختلفة من منطقة إلى أخرى، ومع حلول الربيع يعتدل الجو في خوزستان ويزداد جمالها، فتكتسي السهول والجبال بالخضرة، وهو أي الربيع أفضل وقت لزيارة المنطقة، ولكن ابتداء من حزيران تبدأ الحرارة بالارتفاع، لا سيما في مدن مثل أهواز وأبادان وخرمشهر، حيث تصاحب الحرارة والرطوبة رياح تستمر 120 يوما مما يسبب الغبار. ولكن لا داعي للقلق، فالمناطق الشمالية والأراضي الرطبة في شادغان وهور العظيم تبقى خصبة ورائعة خلال هذا الموسم.
ومع اقتراب فصل الخريف تنخفض درجات الحرارة وتتحول خوزستان إلى جنة لعشاق الطبيعة، حيث تبدو بساتين النخيل والمزارع وكأنها مرسومة بلوحات جميلة في هذا الفصل. أما الشتاء في خوزستان فهو معتدل أيضا، ومع هطول المزيد من الأمطار في المناطق الجبلية والشمالية قد يكون الليل باردا إلى حد ما، لكنه ليس شديد البرودة، وهذا هو الوقت الأمثل لاستكشاف الأنهار والأراضي الرطبة والمعالم التاريخية.
مستمعينا الكرام، والآن لنتعرف على أنهار خوزستان التي تعتبر بمثابة شريان الحياة لهذه الأرض، ويعتبر نهر الكارون أكبر أنهار إيران. ينبع من جبال زاغروس، وبعد قطع مئات الكيلومترات يروي سهول خوزستان ويصب في نهر أرواند قرب الخليج الفارسي. وقد كانت السفن التجارية تعبر نهر الكارون في الماضي، ولكنه الآن أصبح وجهة سياحية بارزة، ويعد نهر الكارون بطرقه الساحلية ومساحته الخضراء ومقاهيه المحيطة به وجهة شهيرة لرياضة المشي والاستجمام، كما أن جسر الأهواز الأبيض المشيد على هذا النهر هو أيضا رمز لهذه المدينة.
على أن نهر كارون ليس الوحيد، فهناك أنهار مهمة في خوزستان مثل الكرخة والدز ومارون وهنديجان، وهذه الأنهار الخمس الرئيسة جعلت خوزستان أغنى محافظات إيران بالمياه، وجعلت الحياة فيها ممكنة لقرون.
وتزخر خوزستان بالمعالم الطبيعية المدهشة، ولنذهب أولا إلى شلال شفي في شوشتر الذي قد لا يكون بحجم أكبر شلالات العالم، لكن جماله الأخاذ وطبيعته البكرة المحيطة به جعلته وجهة مثالية لعشاق الطبيعة. يبلغ ارتفاع هذا الشلال حوالي 100 متر، وفي الربيع قد يصل عرضه أحياناً إلى 70 متراً، ويطلق عليه اسم شلالات نياجارا الإيرانية. وقد يكون الطريق إليه صعباً بعض الشيء، لكنه يستحق العناء.
نعم، ومن المعالم الطبيعية الأخرى وادي كولا خرسان قرب ديسفول، ويسمى وادي الأشباح أو الأرواح. يقع هذا الوادي بين الجبال والسهول، وبفضل موقعه المتميز تكون درجة حرارته أحياناً أقل ب30 درجة من ديسفول، والمنحدرات العالية والكهوف والبرك في نهاية الوادي الوادي تجعله مكانا غامضا، والممرات الضيقة بين الأسوار العالية لا تتسع إلا لشخص واحد أحيانا، لكن المرور عبرها يعتبر تجربة مثيرة.
جبل طراز معلم طبيعي آخر في خوزستان. يقع هذا الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 2700 متر على الحدود بين خوزستان وشهرمهال وبختياري، وخلال موسم الأمطار يتدفق منه شلال جميل. يتمتع هذا الجبل بمكانة خاصة لدى قبيلة بختياري، وقد ذكر مرارا في أشعارهم وأغانيهم، وتغطي الثلوج منطقتي شمبار وجبل طراز في الشتاء.
نعم، على أن خوزستان تشتمل على جزيرة أيضا، إنها جزيرة مينو الواقعة بين أبادان وخرمشهر، ببساتين النخيل والقصب الكثيف، وهي موطن للطيور المهاجرة والحيوانات مثل الخنزير البري. جزيرة مينو والتي يبلغ عدد سكانها 12,000 نسمة وجهة ترفيهية لسكان هذه المنطقة، كما تقع جزر بوني ودارا وقبر أخدا في شمال غرب الخليج الفارسي، وهي تزخر بالطيور البحرية.
نعم مستمعينا الكرام، آخر معلم طبيعي يمكن ذكره هو خوانق خوزستان، وأهمها خوانق موسى وغزالة وسمائلي، علما أن الخوانق هي مناطق تختلط فيها مياه الأنهار العذبة بمياه البحر المالحة. ويعد خانق موسى الذي يتراوح عمقه بين 20 و50 مترا موطنا لطيور نادرة مثل كروان الماء الرفيع المنقار، ومكانا لتكاثر الأسماك والروبيان من الخليج الفارسي.
كل الشكر أيها الأطائب على حسن متابعتكم، وإلى الملتقى في الحلقة القادمة من برنامج اكتشف إيران.
نشكركم لطيب المتابعة وفي أمان الله.
يمكن أعز الناس. عند احساس يكفي عتب دمع الخجول رغم التعب امشي وجوع عندي امل بالله عندي امل
الحادية عشرة ضحى في العاصمة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة الصالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. إيران تؤكد تدمير 21 نقطة استراتيجية وهامة للكيان الإسرائيلي بصواريخها. جيش الاحتلال يواصل خروقاته للاتفاق في غزة واستشهاد شاب وطفل بالضفة الغربية. 9 غارات جوية على لبنان وهم يقولوا إن العدوان الإسرائيلي يستند لذرايا زائفة. أهلا بكم. صرح قائد منظمة التعبئة في إيران العميد غلام رضا سليماني بأن القضاء على الجمهورية الإسلامية في الحرب المفروضة الأخيرة كان تصورا غبيا للعدو الصهيوني الذي فشل في مسعاه، وأكد أن إيران دمرت بصواريخها 21 نقطة استراتيجية وهامة للكيان الإسرائيلي، معتبرا أن يقظة الشعب وبصيرته أفشلت أهداف العدو وأطاحت بكل تقدير الخيارات وتوقعاته. وشدد العميد السليماني على أنه تجلى في ظل القيادة الحكيمة مظهر جديد من مظاهر التماسك والتضامن للشعب الإيراني الذي استعاد عافيته في أسرع وقت بعد الحرب وصمد في وجه هجمة قوى الاستكبار. يواصل جيش الاحتلال انتهاكاته لقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة.